بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من الحديث عن الشهادة والشهداء وفضلهم والأحكام المتعلقة بهم، تحدث الإمام النووي تحت باب فضل العتق عن الأحاديث التي تأمر بالعتق، ونظرا إلى أن التاريخ الذي كان فيه أرقاء ومن ثم كانت الشريعة الإسلامية تندبنا إلى العتق ولا ذلك التاريخ، فأعتقد أنه لا لزوم إلى دراسة هذا الباب وقراءة الأحاديث المتعلقة به. ثم قال: باب فضل الإحسان إلى المملوك. وكلمة المملوك هنا يعني تشمل في الواقع الخدم، يعني المملوك كما كان سابقا والخدم أيضا كما يتبين من الأحاديث أو الحديثين اللذين ساقهما الإمام النووي. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يبدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بآية تتعلق بالموضوع في كتاب الله عز وجل، والآية هي هذه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم أمرنا بالإحسان إلى طائفة كبيرة من الناس، بالوالدين، بدأ بالوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. ثم عمم فقال: وبذي القربى. كل القرابة يعني كل ما يدخل تحت الرحم، الأرحام. ثم قال: واليتامى. ثم عطف عليهم المساكين، والمراد المساكين الفقراء. نعم. والمسكين هو يعني أشد حالات الفقر في الواقع. والجار ذي القربى، الجار الذي لا تفصلك عنه المحلة التي أنت وإياه تجتمعان فيها، فقد يكون بينك وبين داره عدة بيوت ومع ذلك يسمى جارا، هو جار ذو القربى. ثم قال: والجار الجنب. هنا المراد به الجار الملاصق لك الذي يقيم إلى جانبك أو مقابلك، نفس الشيء. ثم قال: والصاحب بالجنب. الصاحب في الجنب عندما تكون في طريق، في رحلة، في سفر، يكون إلى جانبك أنت وإياه متجاوران، ويصدق ذلك في الحافلة عندما تكون جالسا في الحافلة وإلى جانبك إنسان، هذا جارك بالجنب، الصاحب بالجنب. هؤلاء كلهم يأمرنا الله عز وجل بأن نحسن إليهم. ثم يضيف إليهم ابن السبيل المنقطع عن بلده. وما ملكت أيمانكم، هذا ينطبق على الأرقاء أيام كان في مجتمعاتنا الإسلامية أرقاء. معنى ذلك أن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إلى كل من نحتك بهم. فأنت تحتك بمن؟ بأبويك، بذوي قرابتك، باليتامى بالمساكين بمن تجاورهم، وانما يجمعك بهم حيا واحد، ومع ذلك فهم يسمون جوارا لك، او الجار الملاصق، او الانسان الذي صادفته فاصبح جارا لك في طريق، في مركبه، في حافله، نحو ذلك. وكذلك ابن السبيل، وكذلك ما ملكت ايمانكم. هذا هو ديننا، وهذا هو شعاره الاحسان. طبعا كما قلت لكم ملك اليمين انتهى في عصرنا، لكن يستحسن ان اقول كلمه عابره عما يتعلق بملك اليمين، يعني عن الرقيق، كيف ظهر وكيف اختفى، يعني كيف ظهرت شرعه الرقيق في صدر الاسلام وكيف اختفت بعد ذلك. الواقع ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما ارسل كانت الجزيرة العربية تعرف الاسترقاق وتمارسه على أوسع نطاق لعدة أسباب، من أسباب ذلك القرون الربوية، يقترب الإنسان فلا يستطيع أن يوفي، تتكاثر عليه الفوارق الربوية إلى زمن معين، عندئذ لا يملك، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيمتلكه المقرب ويصبح عبدا له. كذلك القصبة، كذا وسائل كثيرة، منها وسيلة الحرب. عندما يقع بعض الناس رجالا أو نساء في الأسر، فمن جملة الوسائل التي يستمرد العرب قبل الإسلام فعلها أن يسترقوا هؤلاء الأسرى ويبيعوهم في سوق النخاسة وهكذا. طبعا هذا لم يكن خاصا بالعرب، هذا شيء أخذه العرب من غيرهم. الرومان كانوا ضالعين في هذا، واليونان والفرس وكل المجتمعات كانت تفعل هذا، والقافلة كانت قائمة على قدم وساق. لما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام وجدد الله على يديه الإسلام، ألغى كل النوافذ التي كانت سببا للرق، ومنها موضوع الربا وغير الربا. بقي الرق الذي يكون سببه الأسر. ما المشكلة هنا؟ المشكلة أن الحرب تقع بين المسلمين والمشركين، فربما أسر المشركون أشخاصا من المسلمين فاسترقوهم. في هذه الحالة الشارع أعطى لولي أمر المسلمين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة. وعندنا القانون الدولي اليوم بالنسبة للأسر في المعاملة بالمثل فيما يتعلق بأسرى الحرب. فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدد العدو بأن يسترق معنا أيضا أسرارهم كما يسترقون أسرانا فلا مانع، وإذا رأى أن يمتن عليهم لا مانع، وإذا رأى أن يستبيعهم بالمال لا مانع، كل هذا لا مانع، لكن نتخيل ما تقتضي المصلحة. ربما كانت المصلحة أن يلوح المسلمون بالسلاح ذاته الذي يمارسه الأعداء، هذا شيء طبيعي، لأن لو أن المسلمين أعلموا أن نحن لا نسترق، في هذه الحالة العدو المشركون ماذا يصنعون؟ رأسا لا يخافون، يسترقون جميع أسبابه إمعانا في العداوة والبغضاء. لكن الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يلوح لهم بسلاح ذاته. من هنا بقي الاسترقاق الذي يأتي عن طريق الحرب بسبب موقف العدو. ونحن نعلم أن المصل الواقي من الداء في كثير من الأحيان يكون عبارة عن لقاء من الداء ذاته، نعم، جرعة منه نفسه هو الذي يكون وسيلة للاستشفاء منه. لكن الشارع في الوقت الذي أعطى الضوء الأخضر لولي أمر المؤمنين إذا اقتضى الأمر أن يسترق أسرى العدو كما يسترقون أسرانا، ندب إلى إعتاقهم بكل الوسائل، فجعل أي معصية من المعاصي المختلفة يرتكبها الإنسان تكون كفارتها إتق الرق. نعم أفضل في يوم من رمضان من مات يعتق رقيق، فعل كذا يعتق رقيق، أشياء كثيرة. نعم، وجعل عتق الرقيق له له يعني أجر كبير كبير عند الله سبحانه وتعالى. استمر الأمر هكذا، وجد رقيقا في المجتمع نتيجة هذا السبب الذي ذكرته لكم. لكن كان الرقيق يدخل من باب ويخرج من أبواب. نعم، استمر هذا الأمر إلى متى؟ إلى عهد السلطان محمد الفاتح الذي فتح الله على يده القسطنطينية. ومحمد الفاتح كان من أعظم خلفاء المسلمين، وكان تدين له أوروبا كلها بالولاء، وكان إذا دخل بلدا من البلاد الأوروبية توقفت أجراس الكنائس عن القرع إلى أن يخرج احتراما له. نعم، فعقد لقاء مع قادة الدول الأوروبية التي كانت تسمى الفرنجة آنذاك، وبحث معهم مسألة مصير الاسترقاق بسبب الحرب، وأعلن لهم أننا نحن المسلمين إنما نعطي أنفسنا حق الاسترقاق بسببكم، لأنكم تسترقون أسرانا، فنحن نضطر إذا رأينا المصلحة تقتضي أن نتعامل معكم بالمثل، فلماذا لا تقطعوا مدابر الاسترقاق نهائيا حتى ننتهي من هذا الأمر؟ وناقشه في هذا واتفقوا عليه. نعم، ووقعوا على بروتوكول آنذاك جميعا يقضي بأن لا يجوز الاسترقاق بسبب الأسر بعد اليوم. ومنذ ذلك العهد أغلق المسلمون باب الاسترقاق بالنسبة للأسرى الذين كانوا يضعون أيديهم عليهم، ما في استرقاق. إذا لاحظوا أيها الإخوة، شريعة الاسترقاق غابت وطولت منذ عهد من؟ محمد الفاتح. نعم، البقايا اللي كانوا موجودين من قبل طبعا استمروا الى ان خفوا عن طريق الاعتاق وما الى ذلك فيما بعد. ربما قال قائل لكننا نسمع في بعض البلاد العربيه في بعض بلاد افريقيا تجاره بالرقيق، نعم ذلك. لا، هذه قرصنه خارجه عن نطاق الشريعه الاسلاميه. لا يوجد شيء اسمه الرق بعد عصر محمد الفاتح رق شرعي، لا يوجد ابدا. فان سمعتم ان هنالك اناسا في بعض المجتمعات بعض بلاد المستخدم بها الرقاق ليشترق، هذا ممكن جريمه، هذه جريمه شنعاء في بعض بلاد افريقيا يجتاحها الجوع، يذهب اناس فيشترون بنات اشخاص باموال كثيره او قليله ثم ياتون بهم يعتبرونهم الرقاق خدم لهم. هذا والعياذ بالله شيء يبرأ منه دين الله سبحانه وتعالى. ما في رق عن طريق الشراء، في رق عن طريق الاسر، والاسر انما اجازه الله عز وجل عندما نجد عدونا يفعل ذلك. اليوم لو فرضنا، هذا شيء بعيد جدا، قامت بيننا وبين دوله باقيه الحرب فاسروا منا اشخاصا واتركوا اسرانا، الشارع يقيم الدور الاخضر ان يعاملهم بالمثل ام لا؟ يقيم الدور الاخضر. يعني لا ينبغي ان يعاملهم ذاتا اليا بالمثل، لا، لكن اذا اقتضت المصلحه ان يهددهم بالسلاح الذاتي نفعل ذلك. نعم، هذه كلمه منجز عن هذا الموضوع، ومن اراد التوسع فليرجع الى كتابي من الفكر والقلب، قد كتبت فيه بحثا ضاحيا تحت عنوان الرق شريعة باقية، ولكن إذا لم يلاحظ هي مشروطة بأن تقوم حرب بيننا وبين عدونا فيسترق أسرانا، إذا استرق أسرانا نحن نملك أن نفعل بأسرهم ذلك ونملك أن نفعل. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، عليه حلة وعلى غلامه، يعني غلام خادم ربما لا يكون مملوكا، خادم. فسألته عن ذلك يعني يتعجب كيف يعني ألبس خادمه غلامه ثوبا مثل ثوبه. فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال له عن الخدم والغلمان ونحو ذلك: هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. رجل من الناس راى بعد وفاة رسول الله ومعه غلام له، وقد ألبس غلامه الثوب ذاته الذي يلبسه أبو ذر. هذا الرجل بعيد يبدو عن الأدب الإسلامي، فسمح لنفسه أن يسأله ولو كان سؤال كبير، يعني كيف تساوي بينك وبين غلامك هذا في الباب؟ يعني الناس لا يعرفون من هذا المظهر أنه غلام لك. فذكر له الأدب الإسلامي المتعلق بمعاملة الناس لغلمانهم ولخدمهم، وذكر في ذلك قصة، قصة معروفة. أبو ذر خرجت من فمه كلمة وكانت على سبيل المداعبة، لكن الشريعة الإسلامية ترفض مثل هذه المداعبة، وأظن أنها كانت لصهيب الرومي. قال له: يا ابن السوداء، أو عفوا لبلال قال له: يا ابن السوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب. في رواية أخرى تفصيل أكثر من هذا الذي ساقه الإمام النووي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قص الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. قالوا: فوضع سيدنا أبو ذر خده على الأرض وأقسم أنه لن يرفع خده حتى يقع بلال برجله السوداء خد أبي ذر. نعم. ثم ساق تتمة هذه القصة، شرح النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال: هؤلاء إخوانكم، لا تتصوروا أنكم تفضلون عليهم أبدا، خوالكم، الخوال يعني الخدم، هؤلاء الخوال إخوان لكم، ليسوا أقل من ذلك أبدا، جعلهم الله تحت أيديكم ابتلاء. كيف تفعلون؟ يعني هذا من قبيل قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا صدق أن واحدا منكم كان أقول، لاحظوا ماذا قال، أقول تحت يده، فليطعم مما يأكل وليلبسه مما يلبس، يعني لا يفرق لا في مطعم ولا في ملبس ولا في معاملة بينه وبينه بشكل من الأشكال. الخدمة شرف، عمل، وظيفة، يعني وظيفة مثل مدير شركة في عنده منهم موظفين. شوف فرق بين موظفين في شركة وبين إنسان يشتغل خادمة في بيت. موظف شريف، رأسه مرتفع كرأسك، مكانته محفوظة كمكانتك، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم مع ذلك فأعينوهم حتى يظهر نوع من التساوي والتعاون بينكم وبينهم. أيها الإخوة، لاحظوا هذا المعنى في الإسلام من العظيم. الحضارات كلها إذا أعرفت عن الإسلام، كل الحضارات تحتضن العنصرية، تحتضن الطبقية، تحتضن التفاوت، بين الأبدان. تعتبر التفاوت باللون قديما وحديثا. لو أنكم فتحتم ملف سلسلة الحضارات الإنسانية التي مرت على معبر الدنيا فلسوف تجدون أنه، لكن بعيدا عن الإسلام، حضارات الإنسانية عامة كلها لم تتبرأ من العرقية، من العنصرية، من الطبقية، من موضوع اللون. نعم، اللون الأبيض واللون الأسود وما إلى ذلك، تسامي الألوان بعضها على بعض كلها قديما وإلى اليوم. انظر إلى أمريكا الآن، هذا الشيء قائم إلى اليوم. انظر إلى كثير كثير من أفقاع أوروبا، هذا لم قائم إلى اليوم. اذهب إلى أفريقيا تجد ذلك، جنوب أفريقيا إلى الآن الأمور قائمة قاعدة فيها. نعم، ما استطاعت الحضارات ولا الفلسفات أن تجيب هذه الفوارق أبدا. من الذي أدابها؟ الإسلام. كيف أدابها؟ أدابها محاها من المجتمع، محاها من الوجود خلال أقل من ربع قرن، يعني خلال 20 عام فقط. تنظر إلى المجتمع الإسلامي الذي ولد تحت مظلة الإسلام فتجد أنه معجون عجم واحد. السود، البير، الأرقاء اللي كانوا إلى الأمس أرقاء، يعني اللي بيسموهم موالي، موالي مع السادة اللي كانوا سادة لهم، كلهم كتلة واحدة وكلهم على مستوى واحد. تجد من كان بالأمس رفيقا هو اليوم والي بلد من البلدان. نعم، عبد الله بن أرجم كان واليا من الموالي، نصبه نصب في عهد سيدنا عمر على ثقة كبير من أتباع الإسلام. ترى هل صار المسلمون وهاجوا وماجوا لأنهم جرحت كرامتهم بسبب أنه إنسان مملوك رقيق إلى الأمس القريب أصبح واليا عليهم؟ لأن إنسان أسود اللون أصبح ولي أمرهم؟ أبدا، اختفت المسألة. عجيب، كيف خلال 20، لا 25، خلال أقل من ربع قرن، خلال 20 عاما محيا هذا كله وظهرت ظاهرة الحقيقة الدينية التي تقول إنما المؤمنون إخوة، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم إلى آخر الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر الحمد لله عز وجل طوال استمرارية الحضارة إلى يومنا هذا ولله الحمد. الحضارة الإسلامية أيها الإخوة هي وحدها الحضارة التي احتضنت الإنسانية، هي وحدها التي احتضنت وحدة شعور الإنسان فوق هذه الأرض وحطمت الفوارق الطبقية العرقية القومية اللونية كلها. أكذلك أم لا؟ نعم. ومع هذا فانظروا إلى البلية التي تذكرنا مثل القائل شر البلية ما يضحك. والله لا أدري هل شر البلية ما يضحك أم شر البلية ما يبكي. اخواننا اليوم العالم، لا اقول يستجهل، يستحمق، والعالم ليس احمق. اليوم العالم يستحمق من قبل اناس يظنون ان العالم لا عقل له، ان العالم من الغباء بمكان يمكن ان يساق فوق المعاج. لا، ما ليس كذلك. الا تسمعون بهذا الطرح الجديد؟ جديد. ما مضى على عمرهم صدام الحضارات، صدام الحضارات، طرح على عرض العالم الغربي وطوله واللي وجد الينا هذا الطرح. يقرا مسامعنا صباح مساء تهديد صدام الحضارات، صدام الحضارات. اي معنى لهذا الكلام صدام الحضارات؟ طبعا المعنى المراد من هذا تهديد الحضارة الإسلامية بالخنق، تهديد الحضارة الإسلامية بالسحق. ويشرح هذا الشعار قدام الحضارات بين الحين والآخر بعض الرؤوس الحاقدة على دين الله عز وجل مثل تاتشر العجوز الممسوخة في بريطانيا وامثال بعض الامريكان وامثال بعض الاشخاص بين الحين والآخر يرنون عن حقدهم على الاسلام لا على المسلمين الذين يلعبون بالإرهاب لا على الإسلام. ما الذي تنقلونه من الإسلام؟ الإسلام آخى بين البشرية كلها. الإسلام آخى حطم الفوارق الطبقية. الإسلام حطم فوارق اللون والعرق. الإسلام نادى بوحدة الأسرة الإنسانية حتى لو كان غير مسلمين. لماذا تعقدون على النداء الذي يجمع الأسرة الإنسانية كلها على صعيد واحد؟ لماذا؟ أليس الذي يعقد على هذه الأخوة الإنسانية هو الإرهابي؟ سؤال سئلت منذ أيام ما موقفك مما يسمى اليوم بانسداد الحضارات؟ قلت انا لا ادري هل هذا الطرح الذي يتكرر هو عبارة عن مشروط مستقبلي ام هو عبارة عن يعني تساؤل عن تاريخ الحضارة الاسلامية مع الحضارات الاخرى؟ إذا كان المقصود بهذا الطرح مشروع مستقبلي يعني أن الغرب يتهيأ لصدام الحضارة الإسلامية والقضاء عليها، فوالله نحن لا نتهيأ، نحن حضارتنا الإسلامية بالأمس واليوم مائدة مفتوحة للناس كلهم، من شاء جاء فاستفاد منها وأخذ منها ومن شاء رضى عنها. نحن نسوي بضاعتنا الحضارية دون صدام ودون إكرام بشكل من الأشكال. فإذا أراد الغرب هو أن يتولى هذا الأمر ويضع خطة ليصادم حضارتنا، إذا فليعلم أنهم هم الإرهابيين لا نحن. نحن مسالمون كما كنا بالأمس. الذي ينادي بمشروع لصدام الحضارة الغربية مع الحضارة الإسلامية، من يكون الإرهابي بقى؟ من الأملاك في هذا المشروع وعملا إلا بالدور يصادم حضارتها يقضي عليها؟ هذا إذا كان المراد لصدام الحضارات مشروع لعمل مستقبلي يهدد به الغرب الوجود الإسلامي. فمعنى ذلك ان الارهاب قادم الينا من هناك. واما ان كان هذا الطرح عبارة عن قضاء تسلط على التاريخ الماضي، يدرى هل الحضارة الاسلامية عندما انتشرت طرت وعلمنت وخلقت الحضارات الاخرى هل فعلت ذلك؟ فالجواب ان القاصي والداني والمثقف وغير المثقف يعرف أن الحضارة الإسلامية عندما انتشرت الحضارة انتشرت سلما ولم تفرض نفسها على أحد من الناس كرها، ما كان في نحن إطلاقا يوم من الأيام صدام حضارة. لا عندما خرجت الحضارة الإسلامية من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، ولا عندما اتجهت إلى شرق العالم، ولا عندما وصلت إلى المحيط الأطلسي، ولا عندما وصلت إلى جنوب شرق آسيا إطلاقا. الحضارة الإسلامية كيف امتدت يا أخواننا؟ امتدت كما يمتد شعاع المصباح، كبير المصباح هنا، المصباح مكانه هنا، حتى ينتشر شعاعه يمينا وشمالا وشمالا وجنوبا. هذا الشعاع انتشر، فمن شاء اتضاء به ومن شاء ابتعد عنه. هكذا كانت الحضارة. من الذي يقول ان حضارة الاسلام في يوم من الايام صادمت الحضارات الاخرى؟ من قال هذا؟ المثل الاعظم في هذا الإسلام الذي ذهب إلى الأندلس والذي انتشر وترعرع في الأندلس. الحضارة الإسلامية تألقت في الأندلس وهذا مثال. يا ترى عندما تألقت هذه الحضارة التي يدل عليها هذا الحديث الذي قرأناه الآن في الأندلس، كم من دماء أريقت في سبيل انتشار هذه الحضارة؟ ولا نقص الدم، ولا نقص الدم. الدولة الإسلامية التي قامت في الأندلس، هل قامت بعد العراق؟ كلكم يعلم ذلك. عبد الرحمن الداخل ذهب إلى هناك مسالما، ذهب إلى هناك يحمل رسالة عمدا، يحمل دين الله، دين الله الذي يقول لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، لكن عشق من حوله هذا الدين، عشقوه فتعلقوا به وتشبثوا به. ثم انتشر الإسلام. عندما انتشر الإسلام ماذا صنع الإسلام في غرناطة، في الأندلس كلها؟ ماذا صنع؟ دعا الناس جميعا، من نصارى من يهود من مسلمين من آخرين، إلى رائدة حضارته دون أن تدريه بحب. في غرناطة كان أكثر من 50 مشفى، أكثر من 50 مشفى مفتحة الأبواب للمسلمين، للنصارى، لليهود، للآخرين. هذه ظاهرة الحضارة الإسلامية في الغرب. كل الطرق في غرناطة رصفت بالحجارة الرقيقة الملساء، يعني أشبه بالبلاط في هذا الوقت، في حين أن الطرق في أنحاء أوروبا كلها كانت وحلا، وكانت الطرق يعني غير ثالثة في الليالي المظلمة لا سيما. في أدقة غرناطة المختلفة كانت تضاء قناديل مثبتة على الجدران كعادة المصباح، مفاتيح مثبتة ما بين المصباح والمصباح، مسافة يسير الإنسان في الليل تحت الضوء ساطع. كانت الجامعات العلمية في غرناطة مفتحة الأبواب تستقبل المسلمين، تستقبل النصارى، تستقبل اليهود، تستقبل مختلف الناس. هل هذا الذي ظهر في الغرب، نعم ابان انتشار الاسلام في الاندلس، هذا ابتدار حضارات؟ هذا نحن لا نعلم. هذه الكلمه كلمه عندنا مطروده، هذه الكلمه كلمه لا يمكن ان نتعامل معها بشكل من الاشكال. نحن نضعها تحت اقدامنا كلمه السودان الحضارات. نعم، ومره اخرى اقول لكم، عندما انتشر الاسلام في الاندلس، هل هنالك من يستطيع ان يكذب على التاريخ ويقول ان قطرة دم اريقت في سبيل هيمنة الحضارة الاسلامية اطلاقا؟ نعم، وهذا شيء يعرفه الغربيون اكثر مما نعرفه نحن. ولكن يأتي الغرب الذي يتظاهر بانه يريد ان يحارب الارهاب، فيعلن دائما كل يوم يكررها علينا مشروع صدام الحضارة. يا اخي الحضارة الاسلامية لا تعرف الصدام، فانتم اذا تريدون ان تخلقوا حضارة في سبيل ان تسود حضارة اخرى، فاعلموا انكم انتم صانعو الارهاب، واعلموا انكم انتم الذين تصدرون الارهاب الى هنا وهنا وهناك. نعم، هذا ديننا. لكن الذي اريد ان اقوله ايها الاخوة، هل كان من الممكن ان تتحقق هذه الحضارة بهذا المعنى المتألق، يعني الاخوة الانسانية بهذا الشكل، لهذا الذي يقوله رسول الله ان يكون الخدم في بيوت المسلمين لا تفرق بينهم وبين اصحاب البيوت، لباسهم واحد، طعامهم واحد، تعامل فيما بينهم وبين اولاد الاسرة تعامل واحد؟ هل كان من الممكن هذا لو لم تكن الحضارة الاسلامية دينا تنزل من عند الله؟ لو كانت هذه الحضارة عبارة عن اختراع لافكار فلاسفة علماء اجتماع نحو ذلك؟ ابدا لا يمكن، لان الواقع يا اخوان، الواقع هو الذي يحقق المبدأ. الواقع من اين يأتي الواقع؟ لا، عندما تأتي دولة لتخترع من عندها نظاما ويسميه حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان. لكن هذه الوضع لم يأتي من فوق، الناس اخترعوا من عندهم طاولة حتى نحط نظام كذا كذا إلى آخره. لم يعش هذا النظام ولم ينجح بشكل من الأشكال. سيتحايل الناس بعضهم على بعض، ولسوف يبقى هذا النظام حبرا على ورق. كما ترون الآن مسودة حقوق الإنسان التي صدرت عام 48 رائعة جدا جدا عندما تقرأها. انظر إلى الواقع، انظر إلى الواقع الذي لا ترى مثله في غابات الهمج، همج الوحوش، لم يحوش همج الوحوش، لا ترى ذلك. والناس الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان في هيئة الأمم وغيرها ينظرون بعيونهم إلى ما يجري في فلسطين، نعم، ولا يحركون ساكنا. مسودة حقوق الإنسان أين هي الفاعلية؟ الاحتلال ما لازم يكون موجود. كذا قرار قادم هيئة الأمم المتحدة من 46 إلى اليوم ولا قرار مصدر منها. اليهود يستخفون بهذه القرارات بحقوق الإنسان ويلحون على أن يذبح الفلسطينيين جميعا، ولما أن هذه الأرض أظن الأرض لنا نحن. يلا اطلعوا أنتم، وين رعاة حقوق الإنسان؟ سؤال، ما هو؟ لماذا وضع النظام رائع على الورق ثم لم يطبق؟ لأن هذا النظام لم يحدث من عليات الربوبية. أما الحضارة الإسلامية هذه الأحكام وحدة الأمة، إنما المؤمنون إخوة، التعامل على أساس واحد، من أين جاءنا؟ من عند علام الغيوب. عندما آمنت بأن الله يراقبني وأنني عبده وأنني ساقف بين يديه يوم القيامة للحساب، هذا الإيمان قلما أظافر البغي في كياني، اقتلع المخالب من فمي، جعلني إنسانا مروضا يتحرك بداخل إنسانيتي. ما الذي روضني؟ دين الله، دين الله هو الذي روضني. نعم، هذه حقيقة أم لا؟ ودين الله هو الذي يجعل المجتمع الإسلامي بعيدا عن إرهاب البغي. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. أما الإرهاب ناقص بغي، التربية، الإرهاب ناقص بغي من وسائل التربية. يا ترى هل يستطيع المعلم في مدرسته أن ينجح في تدريسه إذا لم يستعمل شيء من الإرهاب؟ هل يستطيع الأبوان أن ينجح في تربية أولادهما إن لم يستعمل شيء من الإرهاب؟ هل يستطيع القاضي في محكمته أن يكون ناجعا في حكمه إن لم يكن عنده سلاح يخرج من الإرهاب؟ الدولة هل تستطيع أن تفرض شخصيتها على الأمة إن لم تمارس شيء من الإرهاب؟ لكن الإسلام ماذا قال؟ الإرهاب الذي ينطلق من البغي ينبغي أن يحرق. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي هذا هو الميدان. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم اذهب الى المجتمع، ادخل البيت اسره غربيه، وانظر الى الخدم الاسره، يعني الهلال كما يقولون، يعني الاسره المقمليه، تنظر فتجد ان الخدم مسحوقون سحقا، وان التعامل من اسوأ ما يكون. يعني يعد رب الاسره وربه الاسره عن مكانته وعلوه بسحق الخدم والحشم في البيوت. وكم من خدم التجأوا الى الانتحار والى نحو ذلك بسبب سوء المعاملة وما الى ذلك. لكن هذا لا يوجد في ديننا، في مجتمعاتنا. لكن ادخل الى بيت اسلامي ولا تدخل الى بيت يعني هو زيني للغرب، وانظر، لن تستطيع ان تفرق بين خادم وواحد من افراد الاسرة. لا تذكر، وكان دخلت ونظرت فوجدت هذا. هذا هو ديننا ايها الاخوة، هذه هي شرعتنا، هذا هو تاج رأسنا. ليس ان حكام المسلمين يعلمون هذه الحقيقة فيعودون يصطلحون مع الله، يتشبثون بدين الله، يبايعون الله، يا رب لقد عدنا اليك، عدنا الى رحابك، سنسير كما تحب. ليس، واسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. ايها الاخوة، قبل ان اختم درسي ينبغي ان اقول لكم انني ربما اغيب درس واحد يوم الاثنين ان شاء الله تعالى الاتي، ثم يوم الخميس نلتقي. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم انا نسالك بهذه الساعه المباركه ونسالك اللهم بحرمه عبادك هؤلاء ونسالك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لامررت قسمه ان تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها وان تحطم كيد الكائدين. اللهم انا نسالك ان تنزل دام غضبك وسخطك وعذابك وانتقامك على كل من يطغى على عبادك وعلى دينك، على كل متجبر على عبادك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احقهم، اللهم احقهم، اللهم اجعل الدائره تدور عليهم، اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.